ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم النشرة الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. غصف واشتباكات بين الجيش والدعم السريع غرب شارع الشنقيطي في الثورة شمال أم درمان. عقار يؤكد أنهم لن يعودوا إلى مفاوضات جدة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن حزنها لمقتل متطوع رابع من الهلال الأحمر السوداني خلال شهرين. كانت تلك أبرز عناوين نشرة الظهيرة لهذا اليوم، والآن إلى التفاصيل من راديو تبنجا. أكد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة أنهم لن يعودوا إلى مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع، وأكد عقار أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بقائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وطلب منه العودة إلى مفاوضات جدة، مضيف أنهم لن يعودوا إلى هنالك وأن من يريدهم عليه أن يأتي إليهم. حسب قوله جاءت تصريحات عقار خلال مخاطبته مؤتمر للصلح المجتمعي في مدينة بورسودان، ويعتبر عقار أن أسلوب وزير الخارجية الأمريكي كان مستخف بالحكومة السودانية، وأضاف أنهم لن يوافقوا على اتفاق للسلام إلا بعد مشاورتهم. على صعيد متصل شن عقار هجوم على تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، واصفا إياهم بأنهم مجموعات لافة في أديس أبابا، في إشارة إلى انطلاق مؤتمر تقدم في العاصمة الأثيوبية يوم الاثنين. وقال عقار إن هنالك مجموعات لافة في أديس أبابا تريد التكرم على الشعب السوداني بتسليم السلطة له، مضيف السودانيين لا يحتاجون لذلك ولو أرادوا السلطة لاستلموها، على حد قوله. أفاد شهود عيان بوقوع غصف واشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في منطقة شارع الامتداد غرب شارع الشنقيطي بالثورة شمال أم درمان، وأكد مواطنون لراديو دبنجا أن الغصف بدأ منذ مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء مستهدف محلية كرري بصورة عامة. وأكد المواطنون الذين حجبنا هوياتهم لأسباب أمنية أن قوات الدعم السريع تحاول التسلل إلى داخل الأحياء السكنية. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حزنها لمقتل متطوع رابع من الهلال الأحمر السوداني خلال شهرين، ووصف عدنان حسين المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان في تصريح لراديو دبنجا تلك الحوادث بالمؤلمة، خاصة مع تزايد استهداف العاملين في المجال الإنساني. وأعرب حسين عن تعازيه إلى أسرهم وإلى منظمة الهلال الأحمر السوداني، وشدد على أن استهداف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني أمر غير مقبول، ودعا حسين إلى حماية العاملين في هذه المجالات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للقيام بدورهم الإنساني على الوجه المطلوب، وشدد على أن العاملين في تلك المجالات يجب أن يكونوا بمقدورهم أداء المهام المطلوبة منهم كما نص على ذلك القانون الدولي الإنساني. والآن أنقل الميكروفون لزميلي الأمير رمضان لمواصلة بقية العرض الإخباري.
وجه النازحون في معسكر السلام بمدينة الفاشر نداء عاجلا عبر راديو دبنجا إلى كل المنظمات الإنسانية، وقال نازح من المعسكر في تسجيل لراديو دبنجا أن الأمراض والجوع والعطش قد انتشرت في المعسكر والقرى المجاورة له، وأشار على وجه الخصوص إلى مرض الدرن الذي انتشر بصورة واسعة في المعسكر، مضيفا أن هناك 130 حالة في المركز الصحي والعيادات الخاصة. وأضاف النازح الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية أن أعراض السعال والضيق في التنفس تنتشر بين النازحين في المعسكر، ورسم صورة مفزعة عن تفشي الجوع، حيث ذكر أن بعض النساء يبحثن عن الحشرات لأكلها، مضيفا أن الأطفال يعانون من سوء التغذية مما يؤدي إلى حالتي أو ثلاث حالات وفاة يوميا. كما أشار إلى نقص كبير في مياه الشرب نسبة لمحدودية عدد الآبار التي لا تكفي النازحين. وفي ختام حديث وجه مناشدة لمنظمة أطباء بلا حدود والمنظمات العاملة في المجال الصحي للتدخل، وأضاف لراديو دبنجا:
فبناء على الكلام ده نطالب منظمة أطباء بلا حدود وكل الجهات العاملة في المجال الصحي يوفر لنا أدوية بأجالة، ونطالب من كل الجهات العاملة في مجال المياه التدخل الآجل، ونطالب من المنظمات الشغالة في مجال الغذاء التدخل الفوري وإقاصة مواطن معسكر السلام للنازحين.
كشفت غرفة الطوارئ الإنسانية لمعسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور عن استقبال المعسكر لأعداد كبيرة من النازحين من الأحياء الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة الفاشر، إضافة إلى نازحين من معسكري أبوجا ونفاشا. وأوضحت أن السبب في ذلك يعود إلى المعارك التي شهدتها الفاشر بين القوات المسلحة والحركات المساندة لها من جهة وقوات الدعم السري من جهة أخرى، مما أدى إلى اكتظاظ في المعسكرات. وذكر مسؤول الإعلام بغرفة الطوارئ الإنسانية بالمعسكر هارون بخيت لراديو دبنجا أن المساعدات الإنسانية توقفت تماما عن المعسكر بعد الحصار الذي فرضته قوات الدعم السري على الفاشر، ما أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. وأضاف بخيت أن حتى الحصول على مياه الشرب أصبح أمرا صعبا إضافة إلى ارتفاع أسعارها، وتابع قائلا أن هناك 12 بئر للمياه في معسكر زمزم بينها 4 فقط صالحة للشرب. ودعا بخيت طرفي الحرب لإيقاف القتال في الفاشر مراعاة للظروف المأساوية التي حلت بالنازحين، كما طالب بفتح المسارات لدخول المساعدات والمواد الغذائية لإنقاذ حياة المواطنين. وأضاف لراديو دبنجا:
وفي بعض المواد الغذائية ما في انعدمت من الولاية بسبب أنه ما في طريق بتاتي المواد التموينية من جهات أخرى، هذه الخلة أنه مجموعة كبيرة من المواد الغذائية المتواجدة في الولاية شمال دارفور، إضافة لذلك حتى الموية ارتفعت بسبب الوقود.
تشهد الأبيض ندرة في وقود المحركات نتيجة إغلاق الطرق المؤدية إليها، حيث بلغ سعر جالون البنزين 30,000 جنيه وبرميل الجازولين 850,000 جنيه. كما تضاعفت أسعار السلع الغذائية في المدينة، حيث بلغ سعر 3 قطع من الخبز 500 جنيه ووصل سعر ملوة الدخن إلى 5,000 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو العدس إلى 4,000 جنيه وكيلو السكر إلى 3,000 ورطل البن إلى 1,000 جنيه. شكى مواطنون من منطقة الصالحة جنوب أم درمان من زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، وقالت مواطنة تحدثت لراديو دبنجا أن المواطنين يعانون معاناة شديدة في ظل افتقارهم إلى السيولة وانقطاع شبكة الاتصال، مما يحرمهم من الحصول على التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية. وتابعت قائلة أن غالبية سكان المنطقة صاروا يعتمدون في وجباتهم على الأرز والعدس في ظل الغلاء الشديد، كما أشارت إلى غلاء أسعار العلاج من أدوية وفحوصات طبية وغيرها. وأوضحت أن الكهرباء قطعت 11 يوما متواصلة بسبب عطل كبير في شبكة الطاقة بالمنطقة، مما تسبب في انقطاع المياه كذلك، لكنها أضافت أن الكهرباء عادت قبل نحو 3 أيام، إلا أن بعض السكان لا يزالون يعانون من انقطاع المياه. وأضافت لراديو دبنجا:
في زيادة في أسعار المواد الغذائية والمواطنين بيعانوا جدا، وما عندهم كاش وما عندهم قروش، ما في شبكات اتصال. أغلب المواطنين محتمدين في وجباتهم على الرز والعدس، والآن كل الحاجات بقت غالية، يعني حتى أبسط الحاجات الناس ما قادرة تشتريها.
اشتكى مواطنون من مبدة الحارة 14 من سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية، وقالت مواطنة حجبنا اسمها لأسباب أمنية لراديو دبنجا إنه أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاع كبير جدا، مما ضعف العبء على المواطنين والعالقين في المنطقة. وأضافت إن وسائل النقل شبه معدومة في الحارة 14، حيث لا يستطيع السكان التنقل داخل المنطقة أو إلى المناطق المجاورة، كما أشارت إلى تعطل شبكة الإنترنت والاتصالات إلا عبر تقنية الواي فاي، مما حرم المواطنين من الحصول على التحويلات المصرفية من الخارج عبر التطبيقات البنكية. قال ناشطون مجتمعيون من مدينة المفازة بولاية القضارف إن السلطات أزالت الكثير من المحلات التجارية في سوق المدينة، واتهم ناشط تحدث لراديو دبنجا حجبنا اسمه حرصا على سلامته، اتهم السلطات بالإقدام على هذا الأمر بسبب رغبتهم في توزيع ميدان الحرية الذي يقع وسط السوق كمحل تجاري لأشخاص غير مستحقين وليس بغرض تنظيم السوق كما يقال. وأضاف أن السلطات المحلية ترغب في استغلال الظرف الحالي وانشغال الحكومتين الولائية والمركزية بالحرب لتمرير هذا المشروع، مشيرا إلى أن والي الولاية السابق كان قد أصدر قرارا بمنع توزيع المحل التجارية، وأشار إلى أن عدد المحل التي أزيلت يتجاوز 100 بينها مطاعم ومحل للمواد الغذائية. وأضاف لراديو دبنجا
البلد في حالة حرب وفي حالة كارثة، انت ما ممكن بدون سابق انذار تقوم تشتت المواطنين اللي قاعدين يسترزقوا رزق اليوم باليوم، تقوم تشتغلهم برا بدون ما ندوم بدائل. دي نقطة أولى.
شكى مواطنون من محلية الحصحيصة بولاية الجزيرة من تردي الأحوال الأمنية وانتشار النهب المسلح في الكثير من مناطق المحلية، وأشار مواطن تحدث لراديو دبنجا حجبني اسمه لأسباب أمنية إلى أن أكثر المناطق التي ينتشر فيه النهب هو سوق الملابس وسط مدينة الحصحيصة ومحيط البنك الفرنسي في المدينة وبعض الأحياء الشمالية، كما أشار إلى انتشار أعمال النهب في الطريق بين الحصحيصة وغرب ولاية الجزيرة وقرى غرب الجزيرة ومناطق المزارع بين حي الصداقة وقرية أبو فروع. وأضاف لراديو دبنجا
إضافة إلى الطريق الذي يربط يعني محلية الحصحيصة بغرب ولاية الجزيرة شهيد يعني يشهد الآن أعداد كبيرة يعني من عمليات النهب على طول هذا الطريق.
شدد المحامي والخبير القانوني ساطع الحاجة على أن مجلس السيادة مكتملا لا يستطيع أن يلغي الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري عام 2019، وذلك تعليقا على التصريحات الأخيرة لمساعد القائد العام للجيش الفريق أول ياسر العطا بأن رئيس مجلس السيادة سيلغي الوثيقة وسيعين رئيس وزراء مستقل. وأضاف الحاج في مقابلة مع راديو دبنجا إنه رئيس مجلس السيادة لا يستطيع أن يلغي أي بند أو أي مادة من مواد الوثيقة، وأشار إلى أن أعضاء مجلس السيادة الحاليين لا يزالون يستمدون سلطتهم من الوثيقة الدستورية. وأضاف لراديو دبنجا
مجلس السيادة مكتملا ذاك من رئيس مجلس السيادة لا يستطيع أن يلغي هذه الوثيقة الدستورية ولا يستطيع أن يعطل منها أي بند من بنودة أو أي مادة من موادها.
رسمت مجموعة العون الإنساني التابعة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم صورة مأساوية للوضع الإنساني في السودان، وأشارت المجموعة في ورشتها ضمن أعمال اليوم الثاني لمؤتمر تقدم في أديس أبابا إلى أن الآثار الإنسانية الكارثية للحرب بدأت في التفاقم منذ يومها الأول، وأصبحت الحرب مهددا حقيقيا لسلامة المدنيين. وأشار المشاركون في الورشة إلى مقتل أكثر من 15,000 سوداني نتيجة للحرب بين الجيش والدعم السري منذ أبريل من العام الماضي، وأضاف المشاركون أن اشتداد حدة الصراعات بعدد من ولايات السودان أدى إلى ارتفاع حركة النزوح واللجوء مما فاقم من الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها المواطنون. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
عشرين بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17,555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6,050.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا
دردقو بشيش دنيا دبنقا دردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس
دنيا دبنقا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نلتقي في برنامج حديث اليوم مع الأستاذ فايز السليك، وهو محلل ومستشار سابق للرئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية تقدم، حيث ساهم الأستاذ فايز اليوم في مناقشة ورقة مهمة هي حول خطاب الكراهية. في البداية يعرفنا فايز بما هي أهم النقاط التي تم نقاشها في هذه الورقة وإلى ماذا أشارت؟
شكرا جزيلا، التحية لك أشرف، والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. نعم، اليوم كانت هنالك جلسة عن خطاب الكراهية، وهي جلسة مهمة لأنه بتلخص الأزمة السودانية الحالية وعبر الزمان. الكراهية هي اللي أدت إلى الحرب، والكراهية هي اللي أدت إلى تمزيق المجتمع السوداني وإلى انهيار الدولة. ويعني لو الناس عايزة تعرف الكراهية شنو، على أساس علمي ولا على أساس قانوني ولا غيره، لحد الآن الأمم المتحدة ما عندها لها تعريف محدد، بقدر ما هي حالة نفسية أو ذهنية بتتبني على كراهية أفراد أو مجموعة من المجتمع، وهذه الكراهية ممكن تكون بأسباب عنصرية، لاختلاف الأعراق أو القبائل، لأسباب دينية، لأسباب ثقافية، لأسباب نوعية، لأسباب اجتماعية، حتى ممكن برضو تكون لأسباب اقتصادية. كل هذه العوامل بتولد الكراهية في النفوس البشرية. وفي السودان للأسف الشديد الكراهية مرتبطة بفشلنا في خلق مشروع وطني وبناء دولة حقيقية تعبر عن كل السودانيين. عشان كده لما ناخد مثلا الحرب المشتعلة من 15 أبريل 2023 ما في كراهية أكثر من ما يتم من حالات اغتصاب وتعدي على ممتلكات الناس وكل أشكال العنف المبنية على كراهية الآخر. وفي ذات الوقت أيضا تجد قطع الرؤوس وجزها وقطع الأحشاء وغيرها من المشاهد المؤسفة جدا جدا اللي بتعزز من سلوك الكراهية الأصل موجود. لأنه الليلة أنت لما تجيب مثلا أسير من منطقة معينة وتقتل أو تطبح قدام الناس أو يعني ترتكب معه انتهاكات أو إهانة، بس أنت هنا بتصير كل المكون الاجتماعي بنتمي له هذا الرجل أو هذا الأسير بغض النظر عن موقفك منه. فالكراهية دي يعني في السودان قديمة من زمن الدولة أو من قبل الدولة الحديثة ذاتها، يعني من زمان حتى في غنانة الناس بتغني دخلوها وسجيرة حام، يعني شوف أنا ليهم بجور سلام. ده خطاب عنيف جدا اللي هو الغنى بيعزز المسألة دي للأسف الشديد، لحد ما وصلنا لمرحلة بل غيره ما في حل وجغم وشنو، يعني حتى اللغة ذاتها بقت لغة عنيفة ولغة مليانة كراهية. الكراهية موجودة زي ما
قلت. هل تقصد أن الخطاب التعبوي المتبع الآن من الطرفين مكرس لخطاب الكراهية؟
طبعا مكرس لخطاب الكراهية. إذا مثلا بتجد خطاب، إذا مسكنا طرف مثلا، إذا مسكنا طرف الجيش باعتبار أنه هو مفروض يكون هو المؤسسة الرسمية اللي بتعبر عن الدولة، أنا بقول مفروض، لكن هي من الحقيقة طبعا، لكن نظريا بنلقى الخطاب هنا مثلا بيتكلم عن عرب الشتات، المرتزقة، الما سودانيين، عملاء كده، حتى الكراهية مسقطة حتى على القوى السياسية والمدنية الما عندها علاقة أصلا بالدعم السريع، اللي هو بيلصق بها الكراهية دي على أساس يلقى مش يعني سبب منطقي بالنسبة لي أو لآخرين، عشان ممكن يمسح به الأرض، ممكن يعتقله، ممكن يقتله، ممكن يكون دمه حلال. وحتى في يعني الثورة مثلا يقول لك بكم قحاطة بعض الدم، ده شعار في الكراهية اللي هو ترسيخ الكراهية لقوى الحرية والتغيير والقوى المدنية. بتلقى برضو مثلا من أنواع الكراهية المستخدمة حتى الشعار الديني المتطرف، فليعد للدين مجدة أو ترق منهم دماء أو ترق منا دماء أو ترق كل الدماء، ده معادلة صفرية، يعني معناها أنت كاره الآخر، يا أقتل يا أقتلني يا نموت كلنا، أصله ما في مساحة للتسامح والتعايش مع الآخر ده. فده خطاب استمر 30 سنة في حرب الجنوب شفناه، وفي حرب دارفور في النهاية أدى لفصل الجنوب، وأدى إلى مشاكل إبادة جماعية في دارفور، وأدى إلى 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 تشظي اجتماعي كبير جدا، لا زال الشعب السوداني بيدفع ثمن هذا الخطاب المؤسف. الآخر أيضا الدعم السريع، أيضا عندما يتحدث بعض المنسوبين لأوقاته عن قبائل الشمال، عن نساء الشمال، عن وغيره من يعني من غير ذكر أسماء للأفراد، لكن عندهم خطاب بغيض، بعضهم عنده خطاب بغيض برغم أنه بيتكلم بشعار عام عن المدنية والديمقراطية. لا يمكن أن تتكلم عن الديمقراطية والمدنية وتوجه خطاب فيه كراهية للدرجة دي. هذا الخطاب خطاب زي ما أنا قلت قديم وموجود في تاريخنا وموروث، وللأسف الشديد مع انتشار وسائل الاتصال الاجتماعي، الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، بقت المسائل اللي موجودة اللي هي في الصور، في الفيديوهات، في المناظر الممكن تثير نوع من الكراهية لدى الآخر. والفيسبوك يعني للأسف الشديد في السودان زي ما أنا بقول إنه في جحافل حمقى تسللوا داخل هذا الفضاء وأفسدوا الفضاء عبر اللايفات الغريبة، الأشباح اللي بتتكلم عن اللي بتدي تعليمات للجيش، يعني ما ممكن الجيش يكرم أشباح وتدي تعليمات، ومسائل غريبة جدا. وهذا الخطاب كله يدعو للكراهية. الغريب الفيسبوك نفسه في سنة من السنوات قال إنه في 4 شهور أو في النصف الأول الثاني من النصف الأول، الربع الثاني من النصف الأول من أحد الأعوام تقريبا 19 أو 2020 مسح قال 200 مليون مادة فيها كراهية. والفيسبوك ذاته بيقول لك بيتكلم عن معايير بتاعت مجتمع محدد، من ضمنها بخط حاجة عن الكراهية، إنه أي كلام يدعو للكراهية لأي سبب من أسباب الفيسبوك بيحذفه، ممكن يقفل الحساب، ممكن وقفلوا آلاف الحسابات بسبب ضخ هذا الخطاب المبني على الكراهية. الكراهية بتزدهر برضو لأنه متأصلة في السودان بشكل عام بسبب التنوع الثقافي والفشل في إدارة هذا التنوع، موجودة كقيمة مجتمعية في عدد من المجتمعات، موجودة أيضا في مؤسسات الدولة الرسمية، موجودة أيضا في مناهج التعليم. كل المسائل ما لم يتم تغيير كامل أو إعادة هيكلة لمفاهيم كثيرة جدا بما فيها مناهج التعليم، بما فيها وسائل الإعلام، إضافة إلى تشريعات لضبط الخطاب، وصاح الناس بتتخوف العلاقة ما بين حرية التعبير وما بين إنك تضيق على الخطاب اللي بتفتكره إنه خطاب بتاع كراهية أو خطاب يسير للآخرين، يسيرهم زي مثلا يعني مسؤول أمني بيتكلم عن قبائل محددة يقول إنه دين ما سودانيين، أو مفروض نرجع نعيد أوراقهم كلهم ونشوف السوداني منه والما سوداني منه. ده غريب، ما بيحصل إلا في دولة عنصرية، والمسألة دي جزء من الحرب زي ما كانت جزء في رواندا. بالناسبة ناس رواندا ديل استخدموا الحاجة دي، عندهم تجربة قريبة من بتاعتنا دي، انت تشيطن الآخر وتقلل منه وتقلل من قيمته في النهاية عشان يكون هدف هين وسهل تضطهده. لما يقول لك مثلا الجماعة في رواندا يقول لك ديل حشرات، خلاص أي زول ممكن يبيد الحشرات دي، أو يجي يقول لك يعني ديل ناس كده أو ديل خونة أو غيره، أي زول ممكن يقوم على طريقة الوسائل الحشرة اللي كانت موجودة في رواندا، لا تقرب، لا 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 تتحدث معهم، لا تتواصل معهم، لا تتزوج معهم، لا 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 لا، اللي هي بس كراهية نحن وهم، اللي هي بتكسب الناس إلى اثنين. فبالتالي انت اذا بتبس كراهية ضد الاخر، الاخر ايضا بيستقبل الرسالة دي وبيبس كراهية ضدك، فبتتحول الى الحروب، الى مجازر، الى عبادات جماعية. يعني عبادة جماعية حصلت في رواندا بسبب خطاب الكراهية، بسبب العنصرية، بسبب هذه المسائل. ما لم نحن نخط تشريعات جيدة وتوعية كمان، لان التوعية دي اهم شيء، والفن برضو بيلعب دور. المهم يعني مسائل كثيرة جدا عن الكراهية، ويجب أن نتركها حتى نعيش في سلام وحتى يكون عندنا وطن حقيقي، غير كده ما بنقدر نتعايش.
شكرا أستاذ فايز السليك، وإلى أن نلتقي بك في حلقة قادمة من حديث اليوم. شكرا مستمعي راديو دبنجا لحسن المتابعة.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفورنا الجديد
تاني لمة الناس لمة الناس والنفيس.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. ضيفي في هذه الحلقه الاستاذ ساطع الحاج المحامي، وسنتحدث مع الاستاذ ساطع الحاج حول تصريحات الفريق ياسر العطا بشان الغاء الوثيقه الدستوريه واصدار وثيقه دستوريه جديده وتعيين حكومه جديده من قبل حكومه الامر الواقع في بورسودان. وللتذكير، الأستاذ ساطع الحاج كان أحد مهندسي الوثيقة الدستورية التي قامت عليها الفترة الانتقالية. أستاذ ساطع، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على أنك دائما يعني مستعد للحديث إلى راديو دبنجا.
شكرا، شكرا أستاذ رشيد، وشكرا لراديو دبنجا المهتم بقضايا الناس ومنحاز تماما لمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
طيب أستاذ ساطع، أنا دار أبدأ، يعني هل من حق رئيس مجلس السيادة أو مجلس السيادة بشكله الحالي أن يلغي الوثيقة الدستورية ويستبدلها بوثيقة أخرى، إذا أخذنا في الاعتبار أنه يحكم حتى الآن بموجب هذه الوثيقة؟
الرئيس مجلس السيادة صلاحياته في الوثيقة الدستورية محدودة ومحصورة بشكل دقيق جدا. مجلس السيادة مكتملا ذاك من رئيس مجلس السيادة لا يستطيع أن يلغي هذه الوثيقة الدستورية، ولا يستطيع أن يعطل منها أي بند من بنودها أو أي مادة من موادها. ورئيس مجلس السيادة ليست لديه سلطات منفردة للقيام بأي عمل، هو جزء من مجلس متكامل. الصلاحيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية هي صلاحيات منصوصة لمجلس السيادة ككل، ولم يستثنى رئيس المجلس بأي صلاحيات إضافية أو استثنائية بأي حال من الأحوال. ولذلك ما تم التصريح به إنه رئيس مجلس السيادة سيقوم بإلغاء الوثيقة الدستورية أو بتعيين رئيس وزراء أو بتعيين حكومة وفقا للوثيقة الدستورية، لا يستطيع ولا يمتلك هذه الصلاحية بأي حال من الأحوال. لأنه عندما قامت الوثيقة الدستورية بتقسيم الهياكل الدستورية من مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، وضعت لكل قسم من هذه الأقسام صلاحيات محددة. مجلس السيادة لم تشتمل صلاحياته على في جميع النقاط الموجودة في تلك الصلاحيات والمحددة بدقة وبعناية شديدة جدا على أي منحة لإلغاء الوثيقة أو تعيين مجلس الوزراء أو تعيين الوزراء أو هكذا. ولذلك ما تفضل به عضو المجلس الذي يتحدث الآن وهو مستمد حقيقة موقعه حتى هذه اللحظة من الوثيقة الدستورية، فمن الشيء الغريب والمتناقض أنه هم موجودين حتى هذه اللحظة وفقا استنادا على الوثيقة الدستورية ويريدون أن يحطموا الوثيقة الدستورية التي لا تمنحهم لا لا منفردين ولا مجتمعين مثل هذا الحق بأي حال من الأحوال.
طيب يا أستاذ ساطع، لكن يعني في العادة عندما تحدث انقلابات عسكرية كانقلاب 25 أكتوبر، أول الإجراءات هي دائما تجميد العمل بالدستور أو إلغاء العمل بالدستور. هم لجأوا إلى تعديلات في الدستور لاستبعاد أحد شركائهم فيه، وما زالوا يعملون به، فهل هم ملزمين به؟
هو حقيقة ما حدث يوم 25 أكتوبر 21 كان انقلاب بالمعنى الحرفي لكلمة انقلاب على الوثيقة الدستورية، والوثيقة الدستورية مزقت وانتهى العمل بها بشكل حقيقي من يوم 25 أكتوبر، ولا نستطيع أن نقول أن البلد محكومة بوثيقة دستورية أو محكومة بالقانون. الآن للأسف الشديد محكومة بالمزاج الشخصي، محكومة بالسياسات العشوائية، محكومة بأي شيء سوى أنها تكون محكومة أو منضبطة بالدستور أو بقوانين محددة للحكم ولسيادة القانون. ولذلك الكلام حول الوثيقة الدستورية الآن أنهم يجمدوها أو لا، هذه الوثيقة عمليا تم الانقلاب عليها، لأنه ما فعلوه يوم 25 أكتوبر خارج الصلاحيات التي تمنحهم لها الوثيقة الدستورية. أصلا الوثيقة الدستورية لم تمنحهم صلاحية أن يحركوا قوات من هنا أو هناك وأن يسيطروا على مفاصل الخرطوم وأن يقوموا باعتقال السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء وأن يدعوهم السجون وهكذا. ما فعلوه في ذلك الصباح هو كان انقلاب حقيقي على الشرعية الدستورية وعلى شرعية ثورة ديسمبر المجيدة، وأعماله وتصرفاته يوم 25 ديسمبر لم تكن مسنودة لأي دستور أو قانون. هم الآن بيحاولوا يذروا الرماد في العيون ويعطوا الإحساس أنهم مستندين على وثيقة الوثيقة الدستورية، ولكنهم حقيقة هم الذين مزقوا الوثيقة الدستورية يوم 25 ديسمبر بتصرفاتهم وبانقلابهم الذي بالضرورة لا يمكن لأي وثيقة دستورية أن تمنح القائد العام للجيش أو تمنح رئيس مجلس السيادة أيا كان سلطة تحريك قوات واعتقال رئيس مجلس الوزراء وعزله بالقوة. الطريقة التي تم بها عزل السيد رئيس الوزراء الشرعي ضد الوثيقة الدستورية، الطريقة التي تم بها حل مجلس الوزراء ضد الوثيقة الدستورية، الطريقة التي تقاد بها الدولة من يوم 25 أكتوبر وحتى هذه اللحظة ضد الوثيقة الدستورية.
طيب إذا سمحت لي يا أستاذ ساطع، يعني إذا بعض المشفقين يعني على الفريق البرهان وعلى مجلس السيادة الحالي يوصونهم بإعلان حالة الطوارئ باعتبارها تمثل مخرج من هذا المأزق القانوني،
حالة الطوارئ التي صدرت بقانون أصلا من زمن عمر البشير في عام 97 قانون الطوارئ وهكذا، وإعلان حالة الطوارئ لا يشكل إطلاقا مخرج من هذا المأزق، لأن الوثيقة الدستورية ذات نفسها البروسيس لإعلان حالة الطوارئ اتخذت بروسيس يجب أن تمر أيضا من خلال المجالس، مجالس الأمن المحددة بالدستور، وأن تمر أيضا من خلال مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء إلى الآخر. يعني المسألة لا حتى حالة الطوارئ لا تعلن عشوائيا ولم تترك لمزاج شخص. وثيقة دستورية فصلت في هذا الأمر وركزت تماما في هذا الأمر، ولذلك إعلان حالة الطوارئ بأي حال من الأحوال ليست يعني مسبباته أصلا غير موجودة وأسبابه غير واردة، ولذلك أي كلام عن إعلان حالة الطوارئ هو قرار مزاجي. لا يستطيع هذا القرار المزاجي أن يخرج قائد الجيش الآن من المأزق الذي أدخل فيه البلاد يوم 25 أكتوبر، والمأزق الذي دخل فيه البلد الآن بأنه دخل في وطن حرب لا ناقة للسودانيين كشعب فيها ولا جمل. الآن البلاد بتحترق الآن حقيقة نتيجة صراعات طبقية طفيلية بين قطبين في طبقة أو في قوة اجتماعية واحدة لا يمثلون أشواق الشعب السوداني ولا يمثلون آمال الشعب السوداني، بل هي مصالح صراع حول السلطة، صراع حول النفوذ بين قطبي قوى اجتماعية واحدة تمثل قد تكون 5% من الشعب السوداني، بينما 95% من الشعب السوداني لا علاقة له إطلاقا بهذه الحرب ولا بأسباب ولا باستمراره، وبالعكس هي الآن هذه الحرب بتحرك في الشعب السوداني كأشخاص بيموت بالآلاف، كبنية تحتية، كقوة اقتصادية، تمزيق للقوة للنسيج الاجتماعي، إعلاء خطاب الكراهية. الخاسر الوحيد الآن من هذه الحرب المستعرة التي أدخل فيها البلد رئيس مجلس السيادة أو قائد الجيش هو الشعب السوداني، حقيقة هو الخاسر الوحيد، والخاسر الوحيد هو الوطن.
طيب يا أستاذ ساطع، أنتم كقانونيين في العادة مثل هذه الإجراءات يمكن أن تواجه قانونيا، هل هناك سبيل الآن لمواجهة هذا مثل هذا الإجراء في حال حدوثه بالطرق القانونية عن طريق المحكمة العليا، المحكمة الدستورية أو أي إجراءات أخرى؟
بالنسبة لمواجهة المسألة والانتهاكات اللي قام بها قائد الجيش في مواجهة الوثيقة الدستورية بالانقلاب أكتوبر 21، أنا داير أقول إنه الآن المواجهة القانونية في تقديراتي غير واردة. واحد، لا توجد محكمة دستورية أصلاً الآن في السودان. اثنين، القضاء ذات نفسه الآن في السودان معطل، شبه معطل. يعني في ولاية زي ولاية الخرطوم أكثر من 90% القضاء فيها متعطل، ولاية زي ولاية الجزيرة القضاء خارج الخدمة، ولايات دارفور في معظمها القضاء خارج الخدمة، في ولاية كردفان في معظمها القضاء خارج الخدمة. جزء من تعطل الحياة في هذه الولايات نتيجة للحرب، فالمؤسسات القانونية غير موجودة الآن زي المحكمة الدستورية أصلا، وغير مكتملة زي القضاء، لأنه الآن المحكمة العليا ومقرها الخرطوم أكيد غير موجودة الآن ولا تعمل بأي طاقة أيا كان شكلها. فبالتالي عدم وجود مؤسسات حقيقية الآن يعني بيصبح عائق فعلا أمام المواجهات القانونية، بسقوط فكرة سيادة حكم القانون أصلا والالتجاء إلى القانون، بسقوط الوثيقة الدستورية التي انتهكت ومزقت في نهار 25 أكتوبر. أنا الآن أقول لك بثقة كاملة أن السودان يدار فقط بقرارات مزاجية وقرارات شخصية، ليس لديها أي سند من الدستور وليس لديها سند من القانون، واللجوء إلى الأجهزة القانونية في غاية الصعوبة كما ذكرت لانعدام المحكمة الدستورية ولانعدام الآن وجود المحكمة العليا ولتعطل القضاء ذات نفسه ومؤسساته في العديد جدا من الولايات السودانية. الأمر في غاية التعقيد، والبلاد تواجه وضع غير مسبوق حقيقة أدخلتنا فيه هذه الحرب، ولذلك عندما يعني رفعنا شعار لا للحرب لم يكن هذا الأمر عبثا، ولكن حتى نتمكن فعلا من استعادة سيادة القانون وإعمار بلدنا وإعادة رتق النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي إلى الآخر. أتمنى للسودان حقيقة هذه الدولة الفتية، هذه الدولة المليئة بالثروات البشرية والاقتصادية والعقول النيرة، أن يعني تستطيع أن تنهض من جديد بإذن الله تعالى، وهذا أملنا في الله وفي شعبنا وفي بلدنا.
في ختام هذا اللقاء بشكر الأستاذ ساطع الحاج المحامي على تفضله بالإجابة على أسئلة هذا اللقاء الخاص، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا
ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف بتكون سمعته كثير بمرض السل الرئوي أو مرض التيبي، والناس تكلمت عنها كثير وكذا. مرض التيبي ده أو مرض السل الرئوي واحدة من الأمراض التهابات الجهاز التنفسي المزمن، بيسببه بكتيريا. البكتيريا دي اسمها مايكوبكتيريوم تيبركولوسيس. البكتيريا دي موجودة وبتنتقل للإنسان عن طريق الجهاز التنفسي. الزول بيستنشق الجرثومة بتاعت السل الرئوي وبيمشي بقعد في جهازه التنفسي وبيسبب له المرض. طيب إما يجينا من زول هو أصلا عنده مرض بتاعت السل الرئوي وفي طور النشط ويقوح ويطلع معه كمية من الجراثيم ونحن نستنشقه، أو الزول النصيحي يستنشقه ويجيه المرض، أو كمان الزول يتعرض ل يعني غبار أو مثلا حتى في الزول اللي كان عنده مرض بتاعت التي بي أو بتاعت السل يعني تفى برا وما دفنه، ممكن الزول يستنشق من الحتة دي أو من التراب، وممكن برضه يستنشق معه الجراثيم بتاعت مرض السل الرئوي وممكن تسبب له المرض. المرض ده موجود وبكثرة، كمان موجود كثير جدا، كثير جدا من الناس يوميا بيصابوا بالمرض بتاعت السل الرئوي، لكن ما بتظهر الأعراض إلا للناس جهازهم المناعي بتاعتهم بيكون ضعيف. يعني مثلا في بعض الأدوية مثلا بيقلل الجهاز المناعي، ممكن الزول لو بيستخدمه ممكن يجيه مرض بتاع التيبركولوسيس أو المرض بتاع السل الرئوي. برضو في بعض الناس اللي جعانين أو اللي ما بيأكلوا، الزول ما بيأكل معناته جهاز المناعي بتاع الجسم حقه يعني قليل، وبالتالي ممكن يصاب بالمرض بتاع السل الرئوي. وبرضو الناس اللي مصابين بأمراض تانية زي السكري وغيره برضو بيقللوا من الجهاز المناعي بتاع الزول، وممكن الزول ده يكون عرضة للمرض بتاع السل الرئوي. طيب زي ما قلنا قبلك انه الناس يوميا بيتعرضوا، عدد كبير جدا من الناس يوميا بيتعرضوا، لكن الاعراض ما بتظهر الا للناس الجهاز المناعي بيجت يعني او بيجي ضعيف. الزول اللي بيكون عنده المرض بتاعه التي بي او السل الرئوي، اول حاجه بيكون عنده جحه مزمنه. جحه مزمنه يعني شنو؟ زول عنده جحه اكثر من اسبوعين، واحيانا الجحه دي ممكن معها بلغم، والبلغم ممكن يكون معه دم او ما بالضروره يكون معه دم، لكن اغلب الناس اللي في الاطوار المتاخره من المرض بتاع السل البلغم بتاعه بيكون فيه او مصحوب بدم. طيب دي الأعراض بتاعت الزول. برضو بيكون عنده حمى خفيفة خاصة بالليل، وبيعرق بالليل، وبرضو الزول وزنه بينزل، يعني الزول بيبقى ضعيف، وزنه بيبقى ضعيف أو وزنه بيقل. ديل الأعراض الرئيسية للزول اللي عنده المرض بتاعت السل الرئوي أو التي بي. طيب نحنا قلنا قبل شوية إنه المرض ده ما بيجي إلا لزول جهاز المناعي بيبقى ضعيف، معناته الناس اللي وضعهم الاقتصادي مدهور وما قاعدين يأكلوا كويس وما عندهم أكل وكده، هم أكثر ناس عرضة لأنهم تجيهم أو يعني يظهر لهم الأعراض بتاعت المرض بتاعت التي بي. أيوة صح، في بعض الناس عندهم لكن ما قاعدين يأكلوا، في بعض الناس كمان ما عندهم، وبالتالي الناس الأكثر موجة فيها الناس ما عندهم حاجة يأكلوها هي المنطقة اللي بتجي فيها أو اللي بتلقي فيها الحالات بتاعت مرض التي في كثير جدا. من الضروري جدا نعمل شنو إذا أصلا الزول بقى عنده الأعراض دي، ضروري جدا أي زول ظهر له أي جحة أكثر من أسبوعين يمشي يفحص، يمشي طوالي أقرب دكتور أو أقرب معمل يقول لهم والله يا جماعة أنا عندي جحة لأكثر من أسبوعين، داير أنكم تفحصوا لي للمرض بتاعت السل الرئوي. دي حاجة ما فيها حاجة، الزول طوالي يفترض يفحص، يفحص عشان يعرف نفسه هل هو عنده المرض ده ولا ما عنده. الدكتور طبعا الوحيد هو اللي بيحدد انه الزول ده بالفعل عنده المرض بتاع التي بي ولا ما عنده. والكويس انه يعني منظمة الصحة العالمية وفرت يعني علاج مجاني للمرض بتاع التي بي، ووفرت كمان يعني فحص مجاني للمرض بتاع التي بي او السل الرئوي. بس حاليا الناس شغالة في المعسكرات وفي القرى وفي المدن بيعمل حملات بتاع التوعية، بس دايرين يقولوا للناس انه اي زول عنده جحة لأكثر من أسبوعين تعال افحص. انا من هنا بناشد الناس انه اي زول عنده جحة لأكثر من أسبوعين لو كان معاه الأعراض اللي قد شوية قلناها او ما معاه يمشي يفحص، يعني يفحص عشان يتأكد انه عنده المرض بتاعت السل الرئوي ولا ما عنده، لانه الموضوع ما مخيف كثير لانه عنده علاج. يعني المرض بتاعت السل الرئوي عنده علاج، يعني زول كل ما حصل بدري كل ما كان علاجه سهل وبسيط. برضو نفس الكلام اللي قلناه في انه الزول يحاول بقدر الامكان، بالنسبه للزول اللي عنده جحه برضو يحاول يستخدم المنديل في اي وقت، واذا الزول عنده بلغم مثلا قحه والتفاح بتاعه يدفنه عشان ما يعادي الاخرين. والاخرين هو الناس النصح كمان يستخدموا المناديل في الحتات اللي انت حاسس، مثلا لو في زول جنبك مثلا عنده جحة ولا كده تحاول تستخدم المناديل منديل عشان ما تستنشق جرثومه بتاعت المرض مرض السل، وبالتالي عشان ما يجيك. طيب الناس برضو في حاجة حاصلة بالنسبة للناس، خلاص يقولوا الزول ده عنده تي بي معناته خلاص كل الناس بيجروا منه بيعزلوه وكده. يا جماعة في حاجة مبالغ فيها شوية. صحيح الزول اللي عنده المرض بتاعت التي بي او الزول اللي عنده المرض بتاعت السل عنده مرحلة من المراحل بيكون معدي، لكن أول ما الزول بدأ يستخدم العلاج وخلاص العلاج بدأ لمدة 15 يوم خلاص الزول ده ممكن معدي تاني، بالتالي ممكن الناس يتعاملوا معه عادي. أيوة صحيح في الفترة الأولى ممكن الناس يعني يعزلوه شوية لأنه يعني عنده جراثيم كتير بيطلع وممكن يعدي الآخرين وكده، لكن ما بالطريقة المبالغ فيها إنه الناس تجري منه وتعزله، لأنه كمان بيزيد له الحالة النفسية بتاعت السوء وكده وممكن يؤدي لحاجات ثانية يعني. وبالتالي مطلوب انه الناس تعمل منه حذر. ايوه صح عشان ما تجيهم برضو المرض بتاعت السل، لكن في نفس الوقت يعني اول ما الزول بدأ العلاج يقوم يشيله ويدوا العلاج، واول ما الزول بدأ العلاج الناس يعني بعد 15 يوم الناس يتعامل معه عادي يعني. طيب العلاج بتاعت التي بي طبعا متوفر وموجود في مراكز كثيرة جدا، مثلا في المعسكرات في مراكز بتاعت علاج التي بي، وفي كل ولاية في برنامج خاص اسمه برنامج مكافحة الدرن، يعني عندهم فحص مجان والعلاج مجان. فمهم جدا انه اي زول حس عنده جحة لأكثر من اسبوعين يمشي يفحص. شكرا جزيلا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو للعام 2024. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يبحث مع الفريق البرهان تطورات النزاع في السودان والوقف الفوري لإطلاق النار. نيوزويك تحذر الولايات المتحدة من وقوع السودان في شباك إيران. ونائب رئيس مجلس السيادة يقول نحن ما ماشين جدة ولا جدات والدايرنا يجينا هنا. مصر تستضيف مؤتمرا حول السودان في شهر يونيو القادم. قوات الدعم السريع تواصل غصف محلية كراري واشتباكات في شارع الامتداد الثورة غرب شارع الشنقيطي. سقوط غزائف على المنازل السكنية في الحارات 7 و8 و9. تواصل المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع في مدينة الفاشر لليوم 12 على التوالي. مقتل متطوع رابع بالهلال الأحمر في حرب السودان. تنسيقية لجان مقاومة القضارف تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. حمدوك يطالب المبدعين والمثقفين والإعلاميين بالمشاركة في حملة لا للحرب. مجموعة العون الإنساني التابعة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ترسم صورة مأساوية للوضع الإنساني في السودان. نازحو معسكر السلام في نيالة يشكو من تفشي الأمراض والجوع والعطش. ارتفاع كبير في أسعار الوقود والسلع الغذائية في الأبيض. مواطنون من أمبد الحار 14 يشتكون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة كبيرة وانقطاع شبكات الاتصالات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.